دكتور محمد النجيمي، مساء الخير. برنامج باختصار يرحب بك، أهلا بك وسهلا.
حياكم الله وحيا الأخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين.
أهلا بك شيخ محمد. عرفت باللغة الحادة في تعاملك مع الكتاب والمثقفين، لماذا لا تجيد التعامل معهم إلا بهذه اللغة؟
أولا ليس الكلام على إطلاق، فأنا بعضهم أتعامل معهم بأسلوب حسن، أما الذين أتعامل معهم بشدة وغلظة فإنهم هم يسفهون خصومهم ويتكلمون بلغة شديدة وغليظة، لذلك نعاملهم بنفس المعاملة، واعتقد أن هذا هو منتهى العدل.
جميل. لكن دكتور محمد، لا تتعارض هذه اللغة مع السماحة التي تدعو إليها دائما والتي تقولنها من صميم ديننا؟
أبدا، لأن الإسلام قال وليجدوا فيكم غلظة، يتكلم عن نوع من الكفار عندهم لا يلزم لهم إلا الشدة. فكذلك بعض المسلمين أيضا في بعض الأحيان لا تنفع اللغة السهلة مع بعضهم، فلا بد أن تشد عليه، لأنه إذا كان يتناولون المشايخ والدعاة بأساليب فيها غلظة نحن أيضا نعاملهم بالمثل، لأن المعاملة بالمثل مبدأ شرعي بل مبدأ دولي وإنساني.
لكن هل أجدت هذه اللغة، هذه الطريقة، هل أجدت معهم؟
أعتقد أن كثيرا منهم أجدت معهم، فأصبحوا يتعاملون بلغة حضارية ولغة فيها حوار وحسن أدب، وعرفوا الأساليب الصحيحة، لأنهم يعتقدون أن المشايخ والدعاة فيهم ضعف، ولكني لما قابلتهم بهذه القوة أصبحوا يحسبون ألف حساب للكلمات التي يكتبونها أو تخرج من أفواههم.
بعضهم دكتور لا يتداخل معك نهائيا، يبحث عن مشايخ آخرين.
هذا صحيح، لأن بعضهم أساسا هم قد يكتب لهم، وقد ولذلك إذا خرجوا في القنوات وخرجوا في اللقاءات تجد لغتهم ركيكة وأسلوبهم ضعيف، ولذلك فبعضهم أعتقد وإن كان قلة يكتب له ما يقال، لذلك فهو لما يكتشف أن الشخص الذي أمامه قد عرف مكمن الضعف عنده ينحرف أو ينصرف إلى شخص آخر.
جميل. في المقابل دكتور، تعذر كثيرا لأخطاء بعض من يمارسون الفتوى، وتحاول عادة أن تبرر هذه الفتوى بشكل أو بآخر، بعضهم يقول هذا ليس منتهى العدل.
لا يا شيخ، لأن الإعلام الآن عندنا بعض الكتاب الإعلاميين في المملكة تجد أنهم يركزون على مشايخ المملكة وبالذات المشايخ الذين ينتمون إلى المنهج السلفي، ويضخمون من أخطائهم ويضخمون من فتاواهم، فأنا من أجل ذلك اخترت خط الدفاع عن المشايخ وتوضيح ما غمض من فتاواهم، لأنك تعلم يا أخي أني كنت ولا أزال أتهم بعض الكتاب السعوديين أنهم يوالون الخط الإيراني إما خوفا أو رغبة. جميل. وأكبر دليل على ذلك أن ما يحصل حاليا من غسل أموال واختراق في دولتين عربيتين شقيقتين تكتبه الصحافة السعودية وبعض الكتاب السعوديين لم يتناولوه مطلقا.
جميل.
وهذا
جميل.
الأمر الذي حذرت منه أنا من زمان بأن هناك اختراقا إيرانيا. جميل. في المنطقة.
جميل. شيخ، حين هدد أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية بقصف مكة والمدينة طلبت بأن تكون ردود أفعالنا منضبطة تجاه هذه التصريحات، لماذا لا تفعل الفعل نفسه مع كتابنا والمثقفين؟ على الأقل دكتور، على الأقل هم لم يطالبوا بقصف مكة والمدينة.
هذا الذي طالب بقصف مكة والمدينة أنا وصفته بأوصاف أيضا غليظة، وصفته بأنه نازي، ووصفته بأنه انعزالي، ووصفته بأنه فاشي، وفي الوقت نفسه قلت أنه لا يمثل شيئا في مجتمع، فأنا جميل. أعطيته صفتين متضادتين.
جميل جميل. يصفك بعضهم بأنك شيخ لوزارة الداخلية، هل استمعت إلى هذا الوصف من قبل؟
أولا هذا شرف لي أن شيخ لوزارة الداخلية. جميل. لأن وزارة الداخلية من أنجح أجهزة الدولة السعودية.
جميل.
ويكفي وزارة الداخلية أنها أحبطت أكبر مؤامرات للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
جميل جميل. كيف تتعامل عادة مع هذا اللقب؟
أنا سمعته من بعضهم وخاصة من بعض السعوديين المعارضين في لندن، وأنا أتعامل معه بكل فخر.
جميل.
لأن كوني شيخ الوزارة الداخلية هذا شرف لي ولم أصل إليه، وكونهم وصفون به فأرجو أن أكون فعلا شيخا لوزارة الداخلية.
دكتور محمد، رغم قساوة لغتك وامتلائها بمفردات السخرية أحيانا تفتح لك الصحف أبوابها، ما سر هذه العلاقة الخاصة التي يتطلع إليها كثير من الدعاة والمشايخ؟
أنا أعتقد يعني أن ليس كل الصحف، هناك صحف محلية لديها حرية ولديها قبول الرأي الآخر، ثم أني قبل تقريبا كل رؤساء تحرير الصحف في المملكة، أو ليس تقريبا بل كل رؤساء تحرير الصحف اليومية تربطني بهم علاقات طيبة مع اختلاف وجهات النظر في كثير من الأحيان مع بعضهم.
بعضهم يرى أنك فرضت عليهم بقوة السلطة.
أبدا، ولم يفرض عليهم بسلطة الدولة ولا بسلطة أي جهة حكومية، بل بمحض إرادتهم ينشرون لي ما يريد.
جميل. هل تأثرت مقالاتك بمقص الرقيب؟
يعني أحيانا تأثرت، وهذا أمر أقبل به في بعض الأحيان، لأنك تعرف ليس هناك حرية مطلقة.
إذن ما ينشر قطرة من بحر وليس كل شيء.
لا، هو ينشر لأكثر ما كتبت نشر. في الواقع أني أعتقد أن 90% مما كتبت قد نشر.
جميل جميل. أنتقل بك إلى زاوية أخرى دكتور محمد، برنامج مناصحة الموقوفين إلى أي حد وصل؟
هذا برنامج ناجح ويمشي ويسير على خطى ثابتة، ويكفيه أنه امتدح من أعلى سلطة دولية مجلس الأمن في أغسطس 2007، كما أنه أيضا امتدح من الرئيس الأمريكي وزير الدفاع الأمريكي، وامتدح من اليابان وبريطانيا، وامتدح من منظمة المؤتمر الإسلامي ومن جهات كثيرة. فالحمد لله نحن نسير بخطى ثابتة، وأسأل الله لإخوان العاملين التوفيق والسداد.
طيب، لماذا دكتور يحكم بعض المثقفين على هذا البرنامج بالفشل مع أنهم سعوديون وأيضا ينافحون عن الوطنية؟
لأنهم لا يفقهون، يكتبون فيما لا يفقهون. هم يعتقدون أن المناصحة تناصح الناس قبل قبل أن يدخلوا السجن أو قبل أن يوقفوا. مهمة لجنة المناصحة في وزارة الداخلية تناصح الذين تم القبض عليهم، أما الذين لم يدخلوا السجون بعد فهذه ليست مهمة وزارة الداخلية، مهمة جهات أخرى. فهؤلاء الكتاب عندما يرون أن شخصا خرج من المناصحة ثم التحق بجهات أخرى يقولون هذا فشل وهذا إخفاق. وقد سئل وزير الدفاع الأمريكي بأن عن أعداد بسيطة يعني تراجعت بعد المناصحة وبعد خروجها، قال إن هذا في الميزان الأمني يعتبر عدد بسيط وقليل جدا، ولكن بعض الكتاب السعوديين لديهم تصفية حسابات مع المشايخ والدعاة، فهم يصفونها بهذه الطريقة على حساب الوطن وعلى حساب المنجزات الوطنية.
جميل. تردد خبر بإعفائك عن عضوية هذه اللجنة، هل هذا صحيح؟
ليس صحيحا. هم قالوا اعفي النجيمي من الوزارة الداخلية ومن المناصحة وكلية ما في هذا، هذا ليس صحيحا.
ولماذا أنت تحديدا من بين عشرات أو مئات الأعضاء؟
لأني أهاجم بعض الكتاب الذين ليس لهم هم إلا إثارة مشكلات داخلية، حتى تعرف أنت موقف سمو الأمير نايف من بعض الكتاب السعوديين، وموقف وزارة الداخلية من بعض الكتاب الذين يسيئون إلى الوطن، فلأني أنا أيضا حاد عليهم فهم يحاولون إثارة مثل هذه الروايات المغلوطة.
إذن هناك موقف من وزارة الداخلية تجاه بعض كتابنا دكتور، هذا شيء جديد؟
أنا لا أقول هذا، وإنما أنتم قد استمعتم إلى خطاب سمو الأمير نايف حفظه الله عندما يعني اتهم بعض الكتاب بأن لهم علاقات مشبوهة، حتى أنه في شهر رجب العام الماضي في المنطقة الشرقية وصف إحدى الصحف أن لديها أهداف سيئة ناحية العقيدة والوطن.
جميل. بعض الدعاة الذين ساهموا في هذا البرنامج دكتور رفضوا من قبل الموقوفين، أنت كيف تعامل معك هؤلاء الموقوفون؟
أنا يتعاملون معي ويفضلوني، وفي خطابات يطالبون بأن آتي بشكل دائم، وأنا تعاملي معهم راقي جدا، لأني أتعامل على ضوء الأسس والضوابط التي وضعها سمو وزير الداخلية ونائبه ومساعد.
لكنك من خلال أجهزة الإعلام تشن عليهم حربا عنيفة شيخ.
أنا أشن على الذين لا يزالون خارج البلد ولا يزالون يقومون بأعمال ضد بلدهم وحكامهم. أما الذين دخلوا السجن فقد أصبحوا في تحت المناصحة، وأنا يعني ملزم بمناصحتهم بالحسنى، وقد أثمر مع كثير منهم.
هل ترى شيخ أن الفتوى كانت هي السبب الأول في انحراف هؤلاء؟
لا، هي عند عدة أسباب لانحراف هؤلاء. الحقيقة أن أكثر أسباب انحرافهم هو الأعداد المهولة التي كانت تتدفق على أفغانستان في الثمانينات والتسعينات الميلادية، وهناك أيضا الإنترنت، وهناك أيضا منهج التلقي عند بعض الشباب ليس صحيحا. نحن الآن حريصون في كل وزارات الدولة على أن نبين للشباب منهج التلقي، وأنه لا تؤخذ الفتاوى إلا ممن هو مؤهل للفتوى.
جميل.
وقد أثبتت إحدى الدراسات التي يعني قام بها أحد الإعلاميين وهو فارس بن حزام، أثبت أن 90% من الذين انحرفوا سبب ذلك الإنترنت.
يعني هل تنفي أن تكون الفتوى سببا؟
لا، الفتوى أحيانا سبب، لكن الفتوى لو هؤلاء الشباب عندهم إدراك ممن يأخذون الفتوى لما وقعوا. هذا أحد الأسباب الستة الرئيسة.
جميل.
في هذا الموضوع،
ولذلك طالبت أنت أن تكون هناك عملية ضبط لهذه الفتاوى،
وقد طالب بها المجمع الفقهي الدولي، بل اتخذ قرارا في عمان 2006 وهو ملزم لجميع الدول الإسلامية أن الفتوى لا بد أن تصدر ممن هو أهل للفتوى، وأن نضبط الفتوى الفردية. كما أن أيضا المجمع الفقهي التابع للرابطة والمؤتمر الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين العام الماضي أيضا قرر ذلك.
هل المطالبة وصلت إلى مستوى متقدم في هذه السياق؟
أنا لا أزال أطالب أن الفتوى لازم تكون مؤسسية.
جميل.
من خلال هيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي الدولي في جدة والمجمع الفقهي في جدة التابع للرابطة.
لكنك تمارس فضيلة الشيخ، تمارس أنت الفتوى أحيانا وتكون فتوى مخالفة وربما صادمة أيضا.
لا أبدا، أنا لم أفتي بأي فتوى تخالف هيئة كبار العلماء ولا تخالف مجمعين الفقهيين الكبيرين ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، وأتحدى أي واحد يثبت أن النجيمي قد أفتى فتوى واحدة خالفت هذه المجال.
ماذا تقول يا شيخ برأيك في حرمة بدء العام الدراسي؟
هو طبعا هذا استند على أن تقرير من وزراء الصحة العرب بأن إنفلونزا الخنازير تمثل خطرا كبيرا، وطالما أنهم هم أصحاب الرأي فنحن قد بينا في الفتوى خطورة بدء العام الدراسي بهذه العجلة، والحمد لله أن ذلك أن خادم الحرمين الشريفين حفظ الله سبقنا جميعا وأجل الدراسة، مما يدل على أن كلامي كان في محل.
لكنك لم تشير إلى الخطورة فحسب، أشرت إلى عدم الجواز.
نعم، لأن كون وزراء الصحة يقولون في القاهرة أن هناك خطرا داهما ثم تبدأ الدراسة بدون أي استعدادات، هذا أمر لا يجوز شرعا. لهذا أنا موضوع مثل هذا عاجل سارعت إليه، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم الأطباء وقد اتخذوا قرار في القاهرة.
لكن العلماء لم يتحدثوا الذين وكلت إليهم الفتوى يا شيخ، وهذه عملية الضبط التي تدعو إليها.
لا، لكن يا شيخ أحيانا بعض الأمور تستدعي العجلة، لأن هذا لا يتعلق يا شيخ فقط بأمور تحتاج إلى وقت، هذا أمر عاجل. لو تأخرنا أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاثة فإن الأمر قد يكون في خطورة. لهذا تدخل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسارع بتأجيل الدراسة، مما يدل أن والغالب أنه حفظه الله يستشير العلماء والأطباء وأهل الحل والعقد في هذه النقطة.
من هم العلماء فضيلة الشيخ؟ دائما
هم هيئة كبار العلماء وأعضاء المجامع الفقهية والدعاء المصرح لهم بالفتوى.
هل صرح لك بالفتوى شيخ محمد؟
أنا عضو في ثلاثة مجامع وبالتالي أنا خبير في المجمع الفقهي في جدة وخبير.
جميل.
في المجمع الفقهي في مكة، وعضو في مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا.
جميل.
وأنا مرضي عني من قبل المشائخ، وإلا لما كنت في هذه المجامع كلها.
جميل. إذن عملية ضبط الفتوى هي عملية يعني ضبط عام، هناك عدد من الاستثناءات قد تفرض أحيانا على بعض الدعاة أن يبادروا إلى الفتوى قبل المجامع.
نعم، خاصة إذا كان الإنسان عضو في مجمع أو خبير في مجمع فله نوع من التأهيل في هذا.
جميل. أحيانا فضيلة الشيخ تصدر لك فتاوى، لا أدري هل هي تندرج تحت مصطلح الفتوى أو الرأي، لكنها تكون مدعاة للتندر أحيانا والضحك من قبل مخالفيك أو من قبل أحيانا بعض من يشايعك. أعطيك مثالا قضية الحضور المباريات في الملاعب، كنت تجعل الحضور ضد المروءة وضد أحيانا،
هذه ليست على يتندرون بها لجهلهم وفرط جهلهم. هذا منصوص عليه عند الفقهاء والعلماء والقانونيين أصلا يا شيخ، أن من يتهيأ للقضاء ويكون أو للفتوى لا ينبغي أن يحضر مثل هذه المناسبة.
لكنك شملت حتى أئمة المساجد مثلا.
أئمة المساجد أيضا يا شيخ أغلبهم أعضاء في هيئة كبار العلماء وأساتذة في كليات الشريعة وأساتذة في الدراسات العليا.
لدينا آلاف المساجد وعدد محدود، فكيف يكون أكثر أئمة المساجد هم من أعضاء هيئة كبار العلماء مثلا؟
لا، وأساتذة، بل الأغلب أساتذة في كليات الشريعة.
جميل.
وبدرجات علمية عالية.
جميل.
خاصة الذين يخطبون منهم الجمعة.
لكنك استثنيت الذين يجلسون في المنصة.
هذا طال عمرك، أن هذه مقصورة ملكية محترمة يحضر فيها ولاة الأمر ومن يأتي معهم لدقائق معدودات لتسليم الكاس وينصرفوا.
لكن هل لديك مستند؟ يعني بعضهم يقول أن المتحدث شيخ ومتخصص في الشريعة.
نعم، مستندي المروءة، لأن الفقهاء عرفوا المروءة. المروءة عند الفقهاء هي ما تكون ممجو، يعني ما لا يليق بالإنسان أن يتصرف بها عند الرأي العام. جميل. لذلك اسأل العوام، لو نزلت الشارع وسألت العوام وقلت لهم هل ترضون أن المشايخ يكونون موجودين في التشجيع في المباريات وأثناء، سيقول لك العام ناهيك عن الخاصة، لا يليق بالمشايخ وطلبة العلم أن يكونوا كذلك.
أحيانا شيخ محمد تخاطب وزراء الصحة وزراء التعليم، حتى ربما خاطبت بعض الذين يقومون مثلا بمشروع المدن الترفيهية، طالبتهم بصيانة الألعاب الموجودة في مدنهم. من أنت حتى تطالب بهذه المطالبات الواسعة في نظرك؟
أنا ترى ما فهمت سؤالك هذا، ما لم أقوله، ما هو هذا السؤال؟
لا، ليس سؤالا. أحيانا تطالب وزراء الصحة بعمل ما، أحيانا تطالب وزراء التربية، طالبت مرة أصحاب المدن الترفيهية بأن يقوموا بممارسة الصيانة داخل مدنهم حتى لا يتعرض أحد للموت.
هذا شيخ واجب شرعي،
لكن لا يقوم بها أحد سواك في الساحة. لماذا أنت تحديدا؟ بماذا تتميز عن غيرك؟
إذا لم يقوم الآخرون بواجبهم فأنا أقوم بواجبي.
جميل جميل.
نعم، أنا عضو في مجمع فقهي دولي، ومن حقي أني أطالب هؤلاء الذين تقع عندهم كوارث، ومن حقي أن أطالبهم، من حقي أن أطالب البلديات ووزارة التجارة المسؤولة عن مثل هذه الأشياء أن تقوم بواجبها شرعا.
جميل. العاملون في الإعلام إذا أرادوا أن يأخذوا رأيا شرعيا حول قضية ما سارعوا إلى الاتصال بك، لماذا أنت تحديدا؟ هل لأنك تجيب بسرعة وتتفاعل معهم، أم أنك لا تحتاج إلى البحث والتدبر كغيرك مثلا من العلماء؟
لا، هو شيخ ذلك أن كثيرا من المشايخ عندهم ردة فعل من الإعلام فلا يقبلون له عدلا ولا صرفا، ويعني يرون أن أغلب الصحفيين الذين يتصلون ليسوا مثقفين، وفي الواقع أنهم صادقون يا شيخ.
جميل.
ولهذا أنا قد وقعت في ورطات كثيرة مع هؤلاء، لأن كثيرا ممن يمارس خاصة الجيل الأخير غير مؤهلين، وبعض جزء منهم غير مؤهل، لذلك قد تجيب عليه فيجيب بعكس ما تقول. ولهذا يا شيخ حتى أنا في الآونة الأخيرة أصبحت أتحرز كثيرا.
لكنك صرحت أكثر من مرة شيخ محمد أنك أصلا لم تصرح لهذه الصحيفة، فهو مختلق بالكامل خبر الاتصال.
نعم، أنا مثلا صحيفة الخليج التي لم تنشر ردي إلى الآن وأنا بصدد مقاضاتها، هي لها مراسل اسمه هلال الحارثي في جدة، نسب لي كلاما عن فتوى الأحمد وأنا لم أصرح لهم ولم أقل لهم شيء. فأنت تجد أن عندنا صحفيين قد أصبحوا يستمرئون الكذب.
متى
وعندنا صحافة أيضا تكذب.
متى ستقاضيهم شيخ محمد؟ لأنه
أنا
كثير من
قريبا جدا، أنا إلى الآن أبحث عن محامي ممتاز في الخليج وبالذات في الشارقة ليقاضي صحيفة الخليج.
كثير من علمائنا فضيلة الشيخ يعني يخبرون أحيانا بأنهم سيقاضون هذه القناة وهذه الصحيفة ثم لا نرى شيئا، لما؟
لأن يا شيخ، لأن القضاء في بعض الإعلام شبه محصن في عالمنا العربي، لأنه لا يقاضى أمام المحاكم العادية وإنما أمام اللجان الإعلامية، وهذه اللجان الإعلامية لجان ضعيفة، وبالتالي فلم الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا أنه يعري هذه الصحيفة ويفضحها.
جميل، السينما رأيك فيها فضيلة الشيخ محمد؟
السينما الحقيقة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، أنا كررت أني لا أرى سينما في المملكة العربية السعودية، لأن المملكة بلد قبلة المسلمين ونزل فيها القرآن والناس يحجون في جزء في مكة، والمملكة قبلة المسلمين 5 مرات في اليوم والليلة.
نعم.
والمملكة هي فقط ينبغي أن تكون منارة للإسلام، أما السينما فإن لا أرى منعها مطلقا في المملكة، وإذا وجدت في غير المملكة من بلاد المسلمين وجب أن تنضبط بالضوابط الشرعية من لباس الحجاب للمسلمة والاحتشام لغير المسلمة، وأن تكون في قضايا جادة، وأن تكون في قضايا تخدم الأمة وليست هزل وضحك وقبل وتعري كما هو الحاصل في السينما العربية حاليا.
ما تعرف الاحتشام فضيلة الشيخ؟ لأنه بعضهم يقول ليس هناك سينما باحتشام.
لا، أقصد إذا كانت غير مسلمة تكون محتشمة. إيش معنى محتشمة؟ لابسة ثوب طويل مغطية نحرها، يعني لابسة لبس.
هذه إذا كانت غير مسلمة، فالمسلمة بماذا تطالب؟ المسلمة
يجب أن تكون متحجبة.
الحجاب.
نعم، لأنها مسلمة.
والحجاب تغطية الوجه عليها. دكتور، تغطية الوجه؟
تغطية الوجه تعرف أنت أنه عندنا في المملكة. نعم. واجب، لأن نحن علماء الحنابلة وأهل الحديث وكثير من يرون وجوب تغطية الوجه، ولكن هناك آخرون ومذاهب محترمة لا ترى وجوب تغطية الوجه.
جميل. قبل 25 عاما دكتور محمد كنت طالبا في الجامعة وكنت تكتب على دفترك الأستاذ الدكتور محمد النجيمي، اليوم بماذا تحلم؟
يعني أحلم أن أعيش في المدينة المنورة وأن أكون يعني في بين جنبات هذه المدينة المباركة. هذا هو حلمي فقط، وحلمي أن أتفرغ تماما للدعوة ولكتب العلم الشرعية وللرد على الكتاب الذين يخالفون المنهج الإسلامي الصحيح.
دكتور محمد النجيمي، برنامج باختصار يشكرك باختصار.
شكرا جزيلا.
إذا صرنا نكتب في الصحافة لابد نكون يوميين. غالب التعامل مع المصطلحات حسب القاعدة العريضة المجتمعية العريضة هو تعامل هش. سلمان العودة ينتمي إلى مفهوم الوسطية، ما عندك أحد يمثل هذا التاريخ العميق لمصطلح ومفهوم الليبرالية. ولو طلبت مني أفاضل بين أمي ومثقف لقلت أمي أفضل. اللي عندك هو مجرد يعني ليبرالية صحفية، ربما جاهليتي في فترة من الفترات تحاول تخفي دمعاتي وحزني. الإنسان يتألم لما يصير يتوقع شيء، أنا الحمد لله لا أتوقع شيء.